إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، في خطبة مضت تناولنا شيئا من فضائل الوضوء، وأيضا صفة الوضوء، وإن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة نتناول على وجه الإجمال نواقض الوضوء، إذ أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فإن صح هذا الشرط وغيره من الشروط صحت الصلاة، وإن لم يصح لا يصح ما يترتب عليه. فمن نواقض الوضوء خروج شيء من أحد السبيلين من القبل أو الدبر، والخارج من السبيلين على قسمين: معتاد وغير معتاد. فالمعتاد البول والغائط والمني والمذي والودي، وغير المعتاد كالحصى والدم والدود والشعر. فمن المعتاد البول والغائط. ومن أدلة أو من الأدلة التي تدل على أنهما ناقضان من نواقض الوضوء حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، أو قال ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن لكن من جنابة، أي فتنزعان. إذا أجنب الإنسان فيجب عليه أن يغتسل، فلا بد أن ينزع خفيه حتى يغسل رجليه بغسل الجنابة، لأن غسل الجنابة له ركنان: الأول تعميم سائر الجسد بالماء، الثاني النية أن يكون لرفع الحدث الأكبر. فإذا أجنب الإنسان وكان لابسا لخفيه أو جوربيه يجب عليه أن ينزعهما حتى يغتسل ويعمم سائر بدنه بالماء. قال: لكن من بول أو غائط أو نوم، أي لا ننزع الخفاف من خروج الغائط أو البول أو النوم، لأن الغائط والبول من نواقض الوضوء، والواجب لمن انتقض وضوءه أن يعيد الوضوء ويمسح على خفيه إن لم ينزعهما. فشاهدنا من الحديث: لكن من غائط وبول، مما يدل على أن الغائط وهو البراز وهو الخرأ من نواقض الوضوء خروجه، وهكذا البول أيضا خروجه من نواقض الوضوء. ومن ابتلي بسلس البول، أي أنه لا يستطيع أن يمسك بوله لمرض أو كبر، فيتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجعل على ذكره شيئا من المناديل أو ما أشبه ذلك حتى لا يلوث ثيابه أو بدنه، قياسا على المستحاضة. وقام الإجماع، إجماع أهل العلم، على أن خروج الغائط والبول من نواقض الوضوء، وهكذا المني أيضا خروجه من نواقض الوضوء، والمني هو الذي يخرج بدفق وتنكسر بخروجه الشهوة ويعقبه فتور، فهذا خروجه أيضا من نواقض الوضوء، وقام الإجماع على ذلك. وأيضا المذي، وهو سائل لزج أبيض يخرج عند التذكر أو مداعبة الرجل لأهله، أيضا هذا خروجه من نواقض الوضوء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه كان متزوجا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد ابن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليغسل فرجه وليتوضأ، في بعضها توضأ وانضح فرجك. فأمره أن يغسل ما أصاب من بدنه، وهكذا أيضا يغسل ما أصاب من ثيابه، لأنه نجس نجاسة مخففة المذي، وفي خروجه الوضوء بخلاف المني ففي خروجه الغسل، وهو طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم. قال له مره فليغسل فالجو وليتوضأ، ويقاس عليه الودي وهو سائل أصفر يخرج بعد البول إما بسبب مرض أو حمل ثقيل أو نحو ذلك، أيضا خروجه من نواقض الوضوء. وهكذا دم الاستحاضة خروجه من المرأة من نواقض الوضوء عند أكثر أهل العلم، وهو ما يسمى بالنزيف. وإن كان مستمرا مع المرأة فتتوضأ عند كل صلاة على قول الأكثر، وتصلي الصلاة بنوافلها القبلية والبعدية ولا يضرها ما خرج، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا أيضا ما يخرج من الرطوبة من فرج المرأة هو من نواقض الوضوء، وإذا ابتليت به المرأة فحكمه حكم الاستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي. وغير المعتاد مما تقدم ذكره مثل الحصى والدم والدود والشعر، فإذا خرج هذا من الآدمي فالصحيح أن وضوءه ينتقض بخروجه، وهو قول أكثر العلماء. قال ابن قدامة: لأنه لا يخلو من البلة، فالحصى تخرج مبلولة، وهكذا الدود، فهو ناقض خروجه. وإذا خرج البول أو الغائط، أي هذه هاتان النجاستان من الآدمي من غير المعتاد، أي من غير القبر والدبر، كأن يخرج الغائط من البطن إما لطعنة أو ما أشبه ذلك، أو لمرض فيضطرون فتحة في بطن المريض من غير القبل والدبر، فإذا خرج البول والغائط من غير مخرجهما المعتاد فالجمهور على أن خروج ذلك من نواقض الوضوء، أخذا بالأدلة العامة التي سبق ذكر بعضها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن الحدث خروج البول والغائط. وأيضا مما يخرج عادة الريح قل أو كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سئل أبو هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الفساء أو الضراط، سأله رجل من حضرموت فقال له: الفساء والضراط، الفساء والضراط، فهو ريح، فخروجه من نواقض الوضوء. وذكر الأخف، وذكر الأخف إشارة إلى ذكر الأثقل والأكبر كالبول والغائط. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن زيد وأيضا جاء بنحو عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، قال لا يخرج أي من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يتيقن الحدث. فإذا تيقن الحدث بخروج ريح إما برائحة أو بصوت، والمراد بذلك اليقين، وإلا فقد يكون الإنسان ضعيف السمع فلا يسمع شيئا، وقد يكون أخشم لا يشم، لكن إذا تيقن الحدث يخرج من صلاته، لأن خروج ذلك من نواقض الوضوء، فيعيد الوضوء فيعيد الوضوء. ومن نواقض الوضوء النوم المستغرق، إذا نام الإنسان واستغرق في يومه في نومه على أي هيئة كان على الصحيح، فإن لم يحس بشيء أو لم يسمع ما يقال حوله بأن يسقط الشيء من يده ولا يشعر أو يرى رؤيا أو لا يسمع ما يدور حوله بأن يستغرق، فإذا استغرق في نومه كان ذلك من نواقض الوضوء. ومن أدلة ذلك حديث صفوان بن عسال السابق، ولكن من غائط وبول ونوم، الشهد ونوم، أي أن النوم المستغرق ناقض للوضوء، فإذا نام الإنسان واستغرق حتى وإن كان في الخطبة أو ينتظر الصلاة فنام حتى استغرق في نومه بحيث لا يشعر ما يدور حوله فيعيد الوضوء، لأن الصلاة بعد الاستغراق في النوم لا تصح. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحبو يوم الجمعة، وهذا النهي للكراهة، قال أهل العلم لأن ذلك قد يكون سببا لنومه لاسترخائه ونومه، وقال بعضهم لأن ذلك قد يكون سببا لانكشاف عورته أو لحصول الحدث، ومن كان منتبها ولم يحصل شيء من ذلك فطهارته باقية على الأصل. وأما إذا حصلت نعسات وخفقات للرأس مع النباهة وعدم الاستغراق فلا يؤثر ذلك في الوضوء، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أقيمت الصلاة صلاة العشاء فأخذ رجل بيده فتحدث معه ساعة حتى خفقت رؤوس الصحابة، وقال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان، بمعنى أين حصل لهم نعاس وخفقات فقاموا وصلوا ولم يتوضوا، وجاءت جملة أحاديث بهذا المعنى. ومن نواقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل بإغماء أو سكر أو ما أشبه ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك. ومن أدلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أراد أن يخرج لصلاة العشاء فلم يستطع فأغمي عليه، فلما أفاق قال اجعلوا لي ماء في المخضب، أي في طست كبير، فجعلوا له ماء فذهب وقعد واغتسل ثم أفاق، ثم أراد لينوء أي ليخرج لينهض فأغمي عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالت عائشة هم ينتظرونك يا رسول الله. قال اجعلوا لي ماء في المخضب. فجعلوا له ماء في المخضب فقعد فاغتسل. ثم أراد لينوء ليخرج فأغمي عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالت هم ينتظرونك يا رسول الله 4 مرات. وفي الرابعة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأمروا أبا بكر فصلى بالناس. فشاهدنا من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أغمي عليه أمر أن يجعل له ماء فيغتسل، وهذا الاغتسال مستحب، وإلا الواجب الوضوء، وإلا الواجب الوضوء، لأن العقل إذا زال بإغماء أو نحوه ينتقض الوضوء، فهو أشد من النوم، فهو أشد من النوم، لأن الإنسان قد يحدث بفساء أو ضراط أو نحو ذلك في حال إغمائه في حال نومه، والإغماء أشد. فهذه أمور ينبغي معرفتها والإحاطة بها، وهي من العلوم العينية التي لا يسع أحدا جهلها، لا من قبل الرجال ولا من قبل النساء. وينبغي أن يعلم الأولاد هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح وبالفقه في دينه، والحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فمن نواقض الوضوء أيضًا أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال للسائل إن شئت وإن شئت ألا تتوضأ، إن شئت توضأت وإن شئت ألا تتوضأ. فسأله عن لحم الإبل فقال توضأ، أي توضأ من لحم الإبل. وجاء في خارج الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من سأله أن يتوضأ من لحوم الإبل. وهذا الذي عليه العمل، وهو القول الأرجح لما سمعتم. واختلف أهل العلم في الدهون وفي السنام وفي الأمعاء والكرش، أتلحق باللحم أو لا تلحق؟ بعضهم ألحقها وبعضهم لم يلحقها، وهذا الكبد وهكذا الكبد، والأحوط إلحاقها، وهذا هو الأقرب إلحاقها. وإذا أطلق اللحم فيشمل هذه الأشياء تغليبا، وإلا بعضهم لم يلحق، بدليل أنك لو كلفت إنسانا أن يشتري لك لحما، لحم جزور، فجاءك بالكرش أو بالكبد لأنكرت عليه، أنت تنتظر اللحم، لكن إلحاقها أحوط، وأن الإنسان يتوضأ إذا أكل كبدا أو كرشا وهكذا حصل خلاف في المرق، في مرق الإبل، فمنهم من قال المرق هو عصارة اللحم فألحقه باللحم، ومنهم من لم يلحقه وهو الأقرب لأن الدليل جاء في اللحم ولم يأتي في المرق، إلا إذا وجدت قطع لحم في ذلكم المرق فيتوضأ الإنسان من أجل تلك القطع التي أكلها مع المرق أو شربها مع المرق، وإن سلم المرق من تلك القطع فلا يلزمه الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهكذا أيضا مما حصل فيه خلاف الردة، لو أن إنسان ارتد عن الإسلام في نوع من أنواع الردة، فمن أهل العلم من قال إذا انتقض إسلامه فمن باب أولى أن ينتقض وضوءه وعمله، لأن الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، ويقول بعد أن ذكر جملة من الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومنهم من قال لا ينتقض الوضوء بالردة إلا إذا مات فيبطل سائر عمل بالموت، إذا مات في بعد ردته فيبطل سائر عمله، لقوله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما ما لم يمت فليس هناك دليل يدل على بطلان عمله، ومما يقوي هذا أن من قال بانتقاض وضوئه لا يبطل غسله من الجنابة إن أجنب المرتد أو إن أتى أهله ثم اغتسل وبعد غسله ارتد، أنهم لا يلزمونه بإعادة غسل الجنابة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ومن النواقض أيضا مس الفرج، أن يمس الإنسان فرجه، والفرج يطلق على القبل والدبر، يطلق على القبل والدبر، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، جاء في بعض طرقه من مس فرجه فليتوضأ، ومعنى ذلك إذا مسه بغير حائل، إذا مسه بغير حائل أي باشر مسه بيده فينتقض وضوءه. ومن أهل العلم من قال إذا مسه بباطن يده لا بظهرها، قالوا لأن المس في الأصل يكون بباطن اليد لا بظهرها، ومنهم من قال وإن مسه بظهر يده فينتقض وضوءه، وهذا هو الأقرب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه بغير حائل فليتوضأ، فقال بيده، وهذا يشمل ظاهر الكف وباطن الكف، فإذا مس الإنسان فرجه بيده بظاهر الكف وبباطنه وهو الأصل بغير حائل فليتوضأ. وهذا يصدق على الرجل والمرأة. والمراد إذا مس ذكره، الرجل إذا مس ذكره أو حلقة الدبر، أما إذا مس صفحة أو أليتيه دون حلقة الدبر فلا ينتقض الوضوء، أو مكان عانته دون أن يمس ذكره فلا ينتقض الوضوء. بقي إذا مس الإنسان فرج غيره، كأن تمس المرأة فرج ابنها أو ابنتها لتزيل عنهم الأذى، كأن تنجيه مثلا، فهل ينتقض وضوءها أم لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والصحيح والأحوط أنها تتوضأ، أنها تتوضأ. فإذا كان الإنسان يتوضأ من مس فرج نفسه فلا أن يتوضأ من مس فرج غيره أو لا. وجاءت رواية من مس فرجا فليتوضأ، وهذا اللفظ يشمل فرج الإنسان نفسها أو غيره، فيه كلام لكن يؤخذ بالقياس، وهذه تكون مقوية للقياس هذه الرواية. فمن مس فرجه فليتوضأ، وهكذا من مس فرج غيره على الصحيح يتوضأ. هذا مجمل القول في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.